الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته ونفضته فطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى صلى الله عليه وسلم. وكانت رضي الله عنها تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اشتمل هذا الحديث على بعض الأحكام المتعلقة بالسواك، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. تقول رضي الله عنها وأرضاها: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبيه وأمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقع هذا الدخول في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عليه الأكثرون أن وفاته عليه الصلاة والسلام كانت يوم الاثنين. قال بعض العلماء، وهو قول الأكثرين، إنها وقعت بعد اشتداد النهار وقبل الزوال، أي عند اشتداد الضحى. وذهب بعض العلماء إلى أنها كانت في حين الزوال أو قريبا من الزوال صلوات الله وسلامه عليه. وكان هذا الدخول في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ابتدأ وجعه يوم الخميس، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما قال: يوم الخميس، ما يوم الخميس، ثم بكى رضي الله عنه وأرضاه، وقال: اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس. ثم ذكر الخبر، وقال بعض العلماء إنه 12 ليلة خلت من شهر صفر، وقيل يوم 28 كان ابتداء المرض معه عليه الصلاة والسلام، وقيل لليلة بقت من شهر صفر من السنة 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان هذا الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حيث استأذن عليه الصلاة والسلام أن يمرض في بيتها، وإلا فأصل الوجع والمرض ابتدأ معه في بيت غيرها. قال بعض العلماء: في يوم ميمونة، وقيل في يوم حفصة، وقيل في يوم زينب رضي الله عن الجميع وأرضاهن. وقد استأذن عليه الصلاة والسلام نساءه أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فرضين بذلك، فمرض عليه الصلاة والسلام في بيت أم المؤمنين عائشة. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن عائشة رضي الله عنها قالت: وارأساه، قال: بل أنا وارأساه. واشتد به الوجع، وكانت الشقيقة مصابه حينما قفل من غزوة تبوك. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ما زلت أرى أثر السم في لهات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وهو أخ لعائشة رضي الله عنها وأسن إخوانها، على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أخذ منه العلماء رحمهم الله مشروعية دخول الأرحام وقرابات الزوجة على بيت الزوجة، وأن هذا من الصلة والبر، ودخوله قد يكون بسبب العيادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا إشكال في لا إشكال فيه. فدخل رضي الله عنه وأرضاه على أخته وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري،
وأنا مسندته إلى صدري، جملة حالية، والإسناد الدعم، وفيه دليل على فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وحسن رعايتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المنبغي للمرأة الصالحة، أنها تكون بارة بزوجها وفية له. وهكذا كن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين، فقد اختارهن الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء في قوله تعالى: الطيبات للطيبين، أي الزوجات الطيبات للأزواج الطيبين، فكيف إذا كان أطيب الطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تتفقد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وتحرص على القيام بشأنه صلوات الله وسلامه عليه، وحسن التبعل والرعاية لأمره رضي الله عنها وأرضاها. وفيه دليل على مشروعية خدمة المرأة لزوجها، وهذا هو المعروف في أعراف المسلمين، أن المرأة المسلمة تخدم زوجها بالمعروف، وأن الزوج لا يستغل ذلك للإضرار بها والتضييق عليها وتحميلها ما ليس في وسعها، فلا تضار المرأة ولا يضار الرجل، فكل منهما قائم بحق الآخر، قائم على حق الآخر على أتم الوجه وأكمله، طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى. وهكذا تقوم بيوت المسلمين، فإنها تقوم على هذا الخير وتبادل المصالح الذي تنتظم به الذي تتحقق به الغاية والهدف الذي يتحقق به الغاية والهدف والمقصود من النكاح. ولذلك كن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين في أحسن الأحوال وأتمها في رعاية حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجب على المرأة أن تلزم بأشياء لم تلزم بها بأصل الشرع، ولكن تحسن الرعاية لزوجها بالمعروف. وهذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وهي في مقام الشرف وعلو النسب، وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني ومع ذلك دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله الخادم من شدة ما تجد من طحن النوى رضي الله عنها وأرضاها. فهذا ليس فيه غضاضة على المرأة المسلمة ولا منقصة لها، بل شرف وكرامة، وعلى الزوج أن يحسن الرعاية لزوجه وأن يكرم منها وأن يعتبر منها ما يكون من الرعاية، فيحسن مقابلة ذلك بما يليق به، ولا يستغل المرأة على وجه يذلها ويهينها ويؤذيها ويضر بها، والقصد هو العدل. ولذلك الرجل يسعى على بيته فيكدح في نهاره من أجل أن يحصل لهم ما يقيم به أودهم، وكذلك المرأة في البيت تقوم على شأن الزوجة، ومن هنا كل منهما يرعى مصلحة الآخر. فإذا حصل كل ذلك بالمعروف وانتظم ذلك وحصل ذلك على الوجه الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، حصل المقصود من النكاح، وقام كل واحد منهما بحق الآخر. وهذا هو الذي عناه الله بقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. نعم.
قالت: ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به.
ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به. ومع عبد الرحمن سواك، تقدم معنا أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حرص الصحابة على هذه السنة وتطبيقها وملازمتها، وفيه دليل على مشروعية الاستياك بحضرة الإمام، لأنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والسياك في يده، فليس في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أولى من يهاب وأحق من يرعى حرمته، فاستاك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ودخل والسواك في فمه لقولها يستاك به. نعم.
قالت: ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به.
قولها رضي الله عنها سواك الرطب، أي عود المسواك، ووصفته بكونه رطبا لأن عود السواك ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون رطبا وهو من العروق، وإما أن يكون يابسا وهو من الأغصان، وكل منهما له فوائده. والرطب يحتاج إلى معالجة، وكذلك اليابس، وقد يحتاج اليابس إلى أن ينقع بالماء حتى يمكن أن يستعمله الإنسان. وأما الرطب فإنه يزال بعض ما يعلق بعض أطرافه حتى يتهيأ، كما سيأتي عن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. والسواك الرطب تكلم العلماء عليه في حال الصوم، فقال بعض العلماء إن الاستياك بالرطب في الصوم ينبغي أن يفصل فيه، فإن كان في الرطب مادة تتحلل أثناء الاستياك به وينساب الماء منه ويخرج، فإنه ينبغي تفله وإخراجه ولا يزدرده، أي لا يبلعه. وأما إذا فهذا هو الذي يخشاه بعض العلماء من الاستياك بالعود الرطب في حال الصوم، ومن هنا شدد بعض العلماء في الاستياك بالعود الرطب في حال الصوم إذا كان الإنسان لا يتقي مادة السواك. وفي حكم ذلك ما يعرف في زماننا بالمعجون، فإنه إذا غلب على ظنه أنه لا يتقي مادته فإنه سيؤول الأمر إلى فطره من صومه، إذ قد يزدرد تلك المادة. فمادة السواك الرطب محظور عليه أن يزدردها، أي يبلعها، فإذا أمن من ذلك فلا بأس بالاستياك بالرطب. وأما اليابس فإن الأمر فيه أخف، إلا أن اليابس مشكلته كثرة ما يكون من الحتت بسقوط أطرافه، خاصة عند الاستياك به، وهو أخف من اليابس في سقوط مادته في الفم. نعم.
قالت: فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره،
فأبده إما بتشديد الباء أو تشديد الدال، أبده من الأبد وهو الطول في الزمان، أي أطال النظر إلى ذلك السواك. وأبده بتشديد الدال، أبده بتشديد الدال من البدد وهو التفريق. وكلاهما رواية، وعلى رواية فأبده أي لازمه النظر فأطال النظر إلى السواك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يفهم من الحديث لا يستطيع الكلام صلوات الله وسلامه عليه من شدة ما يجد من الوجع. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما اطلع على ألمه ذات مرة قيل له إنك لتوعك وعكا شديدا، قال بلى إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. وذلك أن أجره عليه الصلاة والسلام مضاعف، ولذلك يكون البلاء عليه صلوات الله وسلامه مضاعفا. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقولها رضي الله عنها فأبده بصره أي لازمه النظر. ففطنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت فطينة ذكية حصيفة رضي الله عنها وأرضاها، نعم،
قالت فأخذت السواك فقضمته.
في بعض الروايات فأشرت إليه أتريده، أي هل تريد السواك؟ قالت فأشار برأسه أن نعم. وفي هذا دليل كما يقول العلماء على تنزيل الإشارة منزلة العبارة، وأن الإشارة يعمل بها خاصة إذا كانت مفهمة. وهذه المسألة أكثر ما يبحثها العلماء رحمهم الله في مسألة الأخرس، وأنه إذا كانت إشارته مفهمة أو كانت له لغة يتعارف عليها ويفهم بها فيحسن إفهام الغير ويفهم من الغير، فإنه حينئذ تكون معتبرة. ولذلك قرر العلماء القاعدة المعروفة الإشارة تنزل منزلة العبارة، الإشارة تنزل منزلة العبارة. وقد عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإشارته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا واقع في العبادات وفي المعاملات. ولذلك قال العلماء ينبني على هذا الأصل أنه يعمل بالإشارة في العبادة. فلو أن إماما سهى عن الجلوس للتشهد الأول وقام ثم أشار من وراء ظهره للمأمومين أن قوموا فإنهم يقومون، كما صح في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه في سهو صلاة المغرب، فهذا من الإشارة في العبادة. وأما الإشارة في المعاملة قالوا ومن أمثلته أن المرأة لو سألت زوجها أو سئل الرجل فقيل له هل طلقت امرأتك فأشار برأسه أن نعم وقع الطلاق عليه، وتكون وتحتسب عليه طلقة، لأن الإشارة تنزل منزلة العبارة، فكأنه قال نعم طلقتها، فإن لم يكن طلقها من قبل فقد وقع عليه الطلاق، وحينئذ تطلق عليه طلقة بهذه الإشارة المفهمة والتي تدل على الجواب بوقوع الطلاق. فإن كان قد وقع فلا إشكال، وإن لم يقع ففيه التفصيل بين أن يقصد الإخبار كذبا على سبيل الهزل فيقع عليه طلاقه، لأن الطلاق جده جد وهزله جد، كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق، نعم.
قالت فأخذت السواك فقضمته ونفضته.
فأخذت السواك فيه دليل على مشروعية أخذ مال الغير إذا علم منه طيبة النفس. فالسواك ملك لعبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه، وأخذته أم المؤمنين عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولأن الصحابة يرضون بذلك بل ويحبون ذلك، ولهذا نظائر، ومنها حديث أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه في قصة الفرس حينما ركبها النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يستأذن من أبي طلحة، فهذا أصل عند العلماء أنه يجوز للمسلم أن يأخذ مال أخيه المسلم وينتفع به إذا علم منه طيبة النفس، فإذا احتاج المسلم إلى دابة أخيه المسلم أو إلى سيارته وعلم أنه تطيب نفسه إذا أخذها فأخذها منه دون علمه وركبها وقضى بها حاجته، فإن هذا يؤجر فيه صاحب المال ويحكم بجوازه إذا علم طيبة نفس صاحبه أو غلب على ظنه أنه تطيب نفسه بذلك. ومنه حديث حذيفة بن اليمان في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما، قال لعلمه عليه الصلاة والسلام بأنهم لا يكرهون ذلك بل يحبون منه أن يأخذ أموالهم لأنهم يفدونه بالأرواح التي هي أعز وأغلى من المال. فهذا إذا علم المسلم طيبة نفس أخيه المسلم فأخذ قلمه أو أخذ سيارته أو أخذ متاعه وهو يعلم أنه يرضى له بذلك فإنه لا بأس عليه ولا حرج. وفي قولها رضي الله عنها فأخذته فقضمته، قضمته وقصمته وفضمته، فهذه ثلاث روايات كلها لها معنى. فالقضم هو قطع الشيء بأطراف الأسنان، والخضم أن يكون الشيء، أن يستهلك الشيء بالفم كله، فأما القضم فيكون بأطراف الأسنان وأما الخضم فإنه يكون بالفم كله. وقيل القضم يكون بمقدم الأسنان والخضم يكون بالأسنان جميعها، والقصم أصله التكسير، فكأنها كسرت أطراف السواك، وأما القضم فأخذت رأس السواك وأزالت طرفه الأعلى. وتوضيح ذلك أن السواك له جهتان، فالمسواك له جهتان، فالجهة التي يستاك منها عبد الرحمن والجهة الأخرى، فلما كانت الجهة الأخرى لم يستعملها احتاجت إلى أن تطيبها أم المؤمنين عائشة وتهيئها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستاك بالمسواك، فأخذته فقضمته فطيبته. قالوا طيبته لينته، وقيل مضغته، وقيل طيبته من جعل الطيب فيه كماء الورد ونحوه، والذي يظهر أن طيبته المراد بها أنها طيبته وأصلحته لكي يستاك به، وذلك أن السواك يحتاج إلى تهيئة طرفه من أجل أن يستاك الإنسان به كما هو معلوم. فأخذته رضي الله عنها وأرضاها فقضمته بفمها، وهذا فيه منقبة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حيث إنها طيبت السواك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان آخر عهده من الدنيا ريق أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. الطيبة بنت الطيب، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، اختارها الله لهذا المقام الكريم وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم لها. وكان عليه الصلاة والسلام في بداية المرض ينقل بين بيوت أزواجه فيقول أين أنا أين أنا، كل ذلك من حبه لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا الحب لا يملكه الإنسان، وهو الذي عناه بقوله: اللهم هذا قسمي فيما تملك فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فقد أعطاه الله محبة نبيه عليه الصلاة والسلام، هذه المحبة التي دلت عليها دلائل الأفعال ونطق بها عليه الصلاة والسلام لما سأله عمرو بن العاص كما في الصحيح: من أحب نسائك إليك؟ قال عائشة: قال من الرجال، قال أبوها رضي الله عنها وعن أبيها. فاختارها الله لهذا المقام الكريم، وهو أعلى المقامات، حيث فازت بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصطفاها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. تأمل رحمك الله هذه الكريمة بنت الكريم، كيف كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريه منها أصدق الحب وأخلصه وأصفاه، وكيف اختار الله لها هذه الخاتمة الكريمة، أنه يخالط ريقه ريقها ويموت على هذه الصفة، بين حاقنتها وذاقنتها وبين سحرها ونحرها، ممسكة به رضي الله عنها وأرضاها. ألا شاهت وجوه من سبها وشتمها أو انتقصها، ولعن الله من لعنها لعنة تدخل معه في قبره إلا أن يتوب. هذه الصديقة رضي الله عنها وأرضاها، أي أمة هذه الأمة التي تنتقص هؤلاء الصفوة البررة؟ وأي دين هذا الدين إذا قيل للرجل: سمي لنا أصحاب نبيك، فيقول: كلهم ارتدوا إلا عشرة. فهذه الزندقة والعياذ بالله، وتكفير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلمهم وغمطهم، لا يعرفه أهل الإسلام، وليس في ملة من ملة الإسلام في شيء. هؤلاء الصحابة الذين أمر الله عز وجل وأذن الله بحبهم وإكرامهم وإجلالهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. هؤلاء الذين شهد الله من فوق سبع سماوات أنه رضي عنهم وأنه سيرضيهم كما رضي عنهم سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين قال الله فيهم من فوق سبع سماوات: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، علم ما في قلوبهم من الإخلاص والتوحيد والصدق. وهؤلاء الذين والعياذ بالله لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، يتهمونها ويؤذونها وينتهكون عرضها. ولا شك أن هذا كله يرفع من قدرها ولا يضعها، ويعزها ولا يذلها. وإذا أتتك مذمتي من ناقص فتلك الشهادة أني كامل. هكذا أهل السنة يذكرون المواقف الجميلة والمنازل الكريمة الجليلة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشهدون بالفضل لأهله. وأما من شاهت وجوههم، من طمست بصائرهم والعياذ بالله، فهم على غير سبيل المؤمنين، وسيوليهم الله ما تولوا. ثم تأمل رحمك الله، مع حب هذه الصديقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه لها، مع مكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمتها وقيامها على شأنه حتى في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك تسب وتؤذى وتتهم في دينها، لتعلم أن الأخيار لا يعرف فضلهم إلا بالأذية، ولا ينكشف علو مقامهم إلا بالسوء والبلية والرزية من الظالم الذي لا يخاف الله ولا يتقيه. وصدق الله إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. جعله الله وجيها عنده بعد قوله آذوا موسى، فبعد الأذية يكون التشريف والتكريم وعلو المنزلة. ولذلك لما سئلت رضي الله عنها عن أقوام يسبون أباها وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، فقالت: إنهم أقوام أي أبو بكر وعمر قد أسلفوا على الخير فأبى الله إلا أن يبقي لهم الأجر. فهذه المذمة ممن انطمست بصيرته لا تنقص هؤلاء الكرام البررة مكان لا تنقصهم من مكانتهم ولا تنزلهم من علو درجتهم، لأن الشمس لا يحجب ضوءها والحق لا يؤذيه الباطل، بل إن هذا كله لا يزيد المؤمن إلا تمسكا بحبهم وثناء عليهم وإشادة بفضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم. اللهم اجزهم عنا وعن نبيك وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت صحابيا عن صحبته، وأفسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها يا رب العالمين، وألحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين ولا ضالين ولا مضلين. كانت رضي الله عنها في هذه المنزلة الكريمة فخال طريقها ريق النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهده من الدنيا، قالت رضي الله عنها: فأخذته فقضمته فطيبته. نعم،
قالت: ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به.
ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد أن أصلحته فاستن به. قولها فاستن به فيه دليل على مشروعية السواك، لأن هذه سنة فعلية، وقد ثبتت الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام بالاستنان، أنه كان عليه الصلاة والسلام يستن. فكما دلت السنة القولية على مشروعية السواك فإن هذه سنة فعلية أيضا. قالت فاستن به، وفيه دليل على فضيلة هذه السنة، لأنها كانت آخر السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وحرص على فعلها قبل الخروج من الدنيا، وهذا يدل على فضل هذه السنة. ولو لم يدل ويكفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: أكثرت عليكم في السواك. نعم،
قالت رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه.
فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه. ما ترك الصحابة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى راقبوه في صفة السنة قولا وفعلا، ولو حرك شفته عليه الصلاة والسلام لبينوا أنه حرك شفته، ولو رفع أصبعه أو يده لحكوا ذلك. وهذا كله يدل على عظمة هذا الدين وكماله وحفظ الله عز وجل له، أن هذه الأمة حفظ لها من دينها وحفظ لها هدي رسولها صلوات الله وسلامه عليه على أتم الوجوه وأكملها. فتجدهم يصفون العبادة وأنه توضأ فأسبغ الوضوء، ثم تارة يقولون توضأ وضوءا خفيفا كما في ليلة النحر حينما أفاض عليه الصلاة والسلام وكان رديفه أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه، قال فدخل في الشعب ثم حكى حاله فقال: فتوضأ وضوءا خفيفا. فكانوا يراقبون كل شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه نعمة من الله عز وجل أن الله حفظ لنا السنة التي بحفظها يحفظ القرآن. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفيه دليل على أنه ينبغي لمن صحب أهل الفضل والمتمسكين بالسنة كالعلماء ونحوهم من خيار طلبة العلم الملازمين للسنة أن ينتفع بأحوالهم وأن يضبط ما يكون منهم من تطبيق السنة. ولذلك حفظت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها السنة وصفة فعله عليه الصلاة والسلام لها. نعم،
قالت: فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه.
فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يده أو إصبعه. هذا فيه دليل في قولها أو إصبعه على مشروعية رفع الأصبع عند شهادة التوحيد وذكر الله عز وجل إشارة إلى وحدانيته تقدس في جلاله وكماله وعظمته تبارك الله رب العالمين. وهذا محفوظ من هدي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان في خطبة الجمعة إذا خطب ثم أراد أن يدعو لم يزد على أن يشير بأصبعه صلوات الله وسلامه عليه، ولما مر على الرجل يشير بالأصبعين في تشهده قال له أحد أحد، أي أشر بأصبع واحدة، إشارة إلى التوحيد. فهذا من هدي عليه الصلاة والسلام، فما عدا أن فرغ فأشار بيده أي رفعها أو أشار بأصبعه.
نعم. قالت ثم
المراد بالأصبع هنا السبابة، وتسمى المسبحة، وهو الأصبع الذي يلي الإبهام، هذا الأصبع الذي بين الوسطى وبين الإبهام يقال له السبابة، تسميه العرب السبابة لأن الإنسان في السب يشير به فيقال لها السبابة، ويقال لها المسبحة لأنها إشارة التوحيد، والتسبيح هو التوحيد، وهو أحد معاني التسبيح، ومنه قوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين أي من الموحدين، فأصل التسبيح يطلق التسبيح بمعنى التوحيد فيقال لها المسبحة، أشار بأصبعه. نعم.
قالت ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى.
فقال في الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى اختلف فيه على أقوال، قال بعض العلماء المراد بهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، وحملوا ذلك على قوله سبحانه وتعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقيل المراد بالرفيق الأعلى الله عز وجل، لأن الله رفيق يحب الرفق كما في الصحيح، وحينئذ يكون قوله رفيق فعيل بمعنى فاعل، وفعيل تستعمل بمعنى فاعل وتستعمل بمعنى مفعول، كجريح بمعنى مجروح، وقتيل بمعنى مقتول، ورفيق معنى رافق. وقوله الأعلى من صفاته سبحانه وتعالى، ولذلك قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، فقالوا المراد به الله عز وجل. وقيل وهو أقوى الأقوال صحوها إن صح به الخبر، أن المراد بالرفيق الأعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل، لرواية ابن حبان في صحيحه وصححها غيرها أيضا أنه قال اللهم ألحقني، أن عائشة رضي الله عنها ذكرت مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت رضي الله عنها فأغمي عليه فجعلت أمسح عليه صلوات الله وسلامه عليه وأسأل الله له الشفاء، فلما أفاق قال لا، قال لا اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل، ثم قضى صلوات الله وسلامه عليه. فهذا إن صح يعتبر تفسيرا لما ورد مجملا في رواية الصحيح، وحينئذ يكون المراد بالرفيق الأعلى صفوة الملائكة الذين هم جبريل الروح القدس وهو أفضلهم كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وميكائيل وهو الموكل بالأرزاق، وإسرافيل نافخ الصور، فقيل أن هؤلاء هم أفضل الملائكة. وقوله في الرفيق الأعلى قيل وهو القول الرابع أنه أراد المكان وهو أعلى الجنة، أن يكون في أعلى الجنة، والجنة جنان وأعلاها الفردوس، ثم الفردوس على مراتب، وأعلى، وإذا سأل العبد ربه فإنه يسأله الفردوس الأعلى من الجنة، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لأمي ابن عفراء رضي الله عنها وعن ابنها لما عظم مصابها بابنها يوم أحد، وقالت له: يا رسول الله، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان في غيرها فعلت وفعلت. فقال: لا تهبلي، أي لا تكوني مهبولة، إنها جنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى منها. فالرفيق الأعلى إما أن يحمل على المرافقين كما ذكرنا، وإما أن يحمل على المكان وهو الفردوس وهو أعلى الجنة، فهذا كله مما يحتمله الخبر. وإما أن يحمل على 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 المعنى الخاص وهو الله عز وجل لما ذكرناه. فإن صح حديث ابن حبان فإنه يكون مفسرا لما أجملته رواية الصحيحين كما ذكرنا. نعم.
وكانت رضي الله عنها وأرضاها تقول: مات صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي.
الحاقنة من الحقن، ومنه المحقن الذي يجمع الشيء المصبوب فيه من الماء وغيره. وحاقنة الإنسان وذاقنته اختلف فيهما، فقال بعض العلماء: المراد بها أعلى البطن وأسفل البطن، وهذا من أقوى الأقوال الذي يجمع المعاني الواردة فيه. والذاقنة قيل إن المراد بها الذقن، نفس الذقن، أي أنه عليه الصلاة والسلام كانت مسندة له رضي الله عنها وأرضاها، وكان أسفل من رأسها، وقد وضعت يديها على صدري بأبي وأمي تحفظه صلوات الله وسلامه عليه، خاصة إذا أغمي عليها أو غشي عليه حتى لا يسقط. فكان بين ذاقنتها وحاقنتها، والحاقنة أسهل البطن، والذاقنة قيل المراد بها الذقن، فيكون مجلسه عليه الصلاة والسلام أسهل من رأسها، أنه واضع رأسه على صدرها صلوات الله وسلامه عليه. وقيل الذاقنة هي مصاب الذقن من صدر الإنسان، أي أنك إذا طأطأت الرأس وأصابت الذقن أول الصدر، فإن هذا هو موضع الحاقنة الذاقنة. وأما بالنسبة للمعنى فمرادها رضي الله عنها إشارة إلى اكتنافها له عليه الصلاة والسلام، وأنه توفي بهذه المنزلة التي كانت أقرب ما تكون إليه عليه الصلاة والسلام. ولم يشهد هذا الموت غيرها وغير عبد الرحمن بن أبي بكر على ظاهر هذه الرواية، حتى إن أباها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يشهد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الصحيح، وأنه كان في مزرعته بالسنح في أعلى العوالي في عالية المدينة، وهي مزارع المدينة في الجهة الجنوبية من المدينة، الجنوبية إلى غرب وشرق من المدينة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، وقال: وطرف السواك على لسانه.
هذه الحادثة وقعت حينما دخل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه رجلان من قومه من الأشعريين. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم تكلم الرجلان، فإذا بهما يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوليهما عملا من الأعمال. فقال أبو موسى: والله يا رسول الله، في بعض الروايات والذي بعثك بالحق، ما علمت من هذا شيئا، أي أنني لا أعلم أنهما يريدان الولاية، مشكلة هذه الواسطة. فأدخلوه رضي الله عنهما وأرضاهما من أجل أن يكون كالشفيع لهما ويتيسر لهما أمر الولاية. وهذا يدل على أن الإنسان لا يعتب عليه إذا صدق، لأن بعض الناس ينكر على الإنسان ويقول له: كيف تمنع الخير؟ فصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة كانوا أصدق ما يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع قرابته. فقال: والذي بعثك بالحق ما علمت من أمره ما شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لا، وفي رواية: لن نولي الولاية من سألها، وفي بعض الألفاظ: إنا لا نعطي الإمارة من سألها. وهذا أصل عند العلماء، أنه لا يجوز طلب الولايات. واستثني من هذا أن يكون الإنسان، أن يعلم الإنسان من نفسه قدرته على القيام بحق الولاية، ويغلب على ظنه أنه إذا لم يتقدم أنه سيتقدم من ليس بأهل ويضيع مصالح المسلمين، فقالوا إنه حينئذ يتقدم، بل قال بعض العلماء يجب عليه أن يتقدم. وهذه من الأحوال التي يجوز فيها طلب القضاء ونحوه من الولايات الشرعية، إذا غلب على الإنسان، على ظن الإنسان أنه يقوم بحقه وأنه يؤديه على أتم الوجوه، وأنه إذا لم يفعل ذلك فإنه سيتقدم من ليس بأهل وتضيع حقوق المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنتما فلا، ولكن اذهب أنت. فولى أبا موسى الأشعري وأرسله إلى اليمن، إلى زبيد وطرف الساحل، ثم أتبعه بمعاذ رضي الله عنه وأرضاه. وهذا كله وقع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الحديثين في السواك وكلاهما في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إنهم قالوا إن معاذا بعث قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل وبعث إلى اليمن قبل وفاته بشهر أو شهرين. وجاء في رواية أبي نعيم في الحلية أن النبي صلى الله عليه وسلم ودعه وقال له: لعلك لا تراني. وكان مما قال له: لعلك لا تراني بعد يومي هذا. فأراد رضي الله عنه أن يمتنع من الذهاب، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله. وكان ما كان، أنه كان آخر عهده بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي موسى. وفي قوله رضي الله عنه وأرضاه، نعم،
قال: وطرف السواك على لسانه.
وطرف السواك على لسانه، أي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أخذ العلماء منه دليلا على مشروعية المبالغة في تنظيف الفم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقي الأسنان ويبالغ في تنظيفها بالسواك حتى شارف على أطراف الحلق. نعم.
قال: وهو يقول أع أع، والسواك في فيه.
وقوله أع أع وعاء عاء كما هي رواية النسائي في سننه، وأه أه وأه أه وأخ أخ كلها، وأخ أخ بالضم، كلها روايات للحديث، والمراد بها المبالغة في تنظيف فمه صلوات الله وسلامه عليه. وقوله كأنه يتهوع، أي يتقيأ، ذلك أن الإنسان إذا بالغ من إيصال السواك إلى طرف الحلق فإنه قد يجد في ذلك صعوبة، لأنه قد لا يأمن أنه يقذف الذي في بطنه، لأن ما قارب اللهات يحرك على قذف ما في البطن. ومن هنا قال: كأنه يتهوع، أي كأنه يتقيأ. نعم.
قال المصنف رحمه:
هذا الحديث يدل على مشروعية السواك كما ذكرنا، ويدل على المبالغة في تنظيف الفم، ويدل أيضا على مشروعية استياك الإمام بحضرة الرعية. قال بعض العلماء إنه يشدد في استياك الإمام بحضرة الرعية، ورد هذا القول بهذا الحديث. ولذلك ترجم لهذا الحديث بعض أئمة الحديث بقوله: باب استياك الإمام بحضرة الرعية، إشارة إلى هذه السنة، وأنه يجوز للإمام والعالم والشيخ والمقدم في الناس أن يستاك أمام الناس. وشدد فيه بعض أئمة السلف، وظاهر السنة يدل على مشروعية السواك بحضرة الرعية. وأجاب الذين يمنعون بأن أبا موسى رضي الله عنه ليس أمام الناس كلهم، وإنما وقع هذا أمام أبي موسى، ويقول إن هذا أكمل وأقوى في هيبة المقام وهيبة الولاية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأرزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أعمل سائق شاحنة وقود، وعملي مستمر ودائم، ولم أمكث في محل إقامتي أو ولا أمكث في محل إقامتي إلا مدة تفريغ المواد، ثم العودة للتعبئة مرة أخرى، والمسافة 180 كيلو مترا، هل حكمي حكم المسافر في هذه الحالة أم ماذا؟ لأني أقصر الصلاة طيلة هذه المدة، أفيدوني أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسافة التي ذكرتها مسافة سفر، وعليه فإنك تقصر الصلاة بمجرد خروجك من آخر عمران الموضع الذي فيه مسكنك، وتكون مسافرا ولو استمر هذا مدى عمرك، ما دمت أنك خارج لعملك ولوظيفتك على هذه الصفة فأنت مسافر. وعليه فبمجرد خروجك من آخر العمران إلى هذا الموضع الذي يبلغ مسافة القصر فإنك تقصر الصلاة. ثم إذا قدمت إلى بلد فيفصل فيك، فإن كنت ستجلس في هذا البلد 4 أيام غير يوم الدخول والخروج فإنك تتم الصلاة. وأما إذا كان دون ذلك أو كنت لا تعلم المدة التي ستقضيها في ذلك الموضع فإنك تقصر الصلاة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: زوجة أبي أرضعت ابن أخي، هل يجوز لهذا الابن أن يتزوج ابنة عمته، أي بنت أختي، أثابكم الله؟
لا يجوز، لأنه صار عما لها من الرضاعة، صار أخا لأمها من الرضاعة، يصبح خالا لها من الرضاعة، وأولادك يصير لهم عما من الرضاعة لأنك أخوه من الرضاعة. وابن الابن أو ابن ابن الابن الذي هو أدنى منزلة، إذا رضع من الجدة ارتفعت منزلته ونزل منزلة الفرع المباشر. ومن هنا لا يجوز التزاوج بينه وبين فروع بنت أخته من الرضاعة، والله تعالى أعلم. ولا بنات أخيه من الرضاعة، لا بناتك ولا بنات أختك من الرضاعة، سواء كانت أختا شقيقة لك من النسب أو أختا لأب، لأن هذه الأم إلا إذا انفصلت، فكانت المرأة هذه إذا الذي ارتضع منها انفصلت بالرضاع فحينئذ لا إشكال. المهم أنه لا يتزوج من جميع فروع هذا الرجل الذي شرب من لبنه، ولا من فروع هذه المرأة التي شرب من لبنه. والمراد بالفروع الأشقاء الذين وقع كانوا الذين هم أبناء الرجل والمرأة، وأيضا لأب الذين هم أبناء هذا الرجل من المرأة الأخرى غير المرأة التي أرضعت، فإنهم إخوة من الرضاع لأب، وكذلك من أنجبته المرأة التي رضعها فإنهم إخوة من غير هذا الرجل، فإنهم إخوة من الرضاع لأم، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كانت المرأة عليها زكاة المال، هل يجوز لزوجها أن يدفع عنها من ماله، أو لابد أن يدفع أو تدفع الزكاة من مالها الذي تجب فيه الزكاة، أثابكم الله؟
لا يشترط في الزكاة إذا وجبت أن تخرجها من نفس المال الذي عندك. فلو أن المرأة وجبت عليها 1000 ريال زكاة وقال لها زوجها أنا أخرج عنك زكاة هذه الألف من مالي، فإن هذا يجوز، لا يشترط أن تخرج من نفس المال الذي وجبت فيه الزكاة. فإذا تبرع لها زوجها أو أخوها أو قالت لأخيها أخرج عني الزكاة وأقضيك ولم تعطيه من نفس المال وأعطته من مال آخر، فإنه يجزيه، لأن العبرة بخروج هذا القدر من الزكاة من المال. فإذا خرج هذا القدر من عين المال الذي فيه الزكاة ومن غيره فإنه يجزيه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل تصح إمامة من ارتكب الكبائر بالناس؟ وما حكم من صلى وراءه وهو لا يعلم، وذلك إن كانت الصلاة غير صحيحة؟ أثابكم الله.
إذا كان الإمام مرتكبا للكبائر فهذا يوصف بالفسق، واختلف العلماء رحمهم الله في إمامة الفاسق على قولين مشهورين. أصحهما مذهب الجمهور أن إمامة الفاسق صحيحة وأن الصلاة وراءه صحيحة، لما ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاتكم تامة وعليهم خطأهم، فدل على أن الفاسق تصح إمامته. ولأن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا وراء الفساق ولم يحكموا ببطلان الصلاة وراءهم، فكان عبد الله بن عمر يصلي وراء الحجاج، وكذلك أنس بن مالك رضي الله عن الجميع كما في صحيح البخاري. ولذلك أصح القولين والعلم عند الله أن الصلاة وراء الفاسق صحيحة، لكن يستثنى من هذه المسألة الخلافية ويخرج منها أن يكون فسقه والعياذ بالله في الصلاة، كمن يصلي بالناس بغير طهارة، لأن بعض الفساق عندهم تهتك، قد تجد الرجل يشرب الخمر ولكنه لا يترك صلاة، وقد تجده يشرب الخمر ولا يكذب، قد تجده يشرب الخمر ولا يخون ولا يغدر، ففيه الصفات الحميدة ولكن عنده هذه الكبيرة ابتلي بها. فالشاهد أن هذا الفسق لا علاقة له بالصلاة، وحينئذ لا يؤثر في الصلاة. ما إذا كان فسقه له علاقة بالصلاة، تجد بعض الفساق يستهزئ بالدين ويستخف بالدين، فإذا قدمته للصلاة صلى بغير وضوء، فهذا لا تصح إمامته ولا يصلى وراءه، لأنه لا يؤمن منه الإخلال بالعبادة، وقد يصلي الصلاة قبل وقتها وقد يصلي الصلاة مع إضاعة حقوقها. والإمام في أحد أقوال العلماء يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة، فمثل هذا وهو الذي يسميه العلماء الفسق المتصل بالصلاة، فهذا مؤثر، وقالوا إنه يخرج من الخلاف، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل والدي توفي منذ حوالي سنة ودائما ما أزوره في قبره وأدعو له بأن يرفع الله درجته في الجنة وأن يوسع له في قبره، هل دعائي هذا صحيح؟ وهل يجب استقبال القبلة؟ وما أفضل الدعاء؟ أثابكم الله.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وأكثر الله من أمثالك. لا شك أن هذه نعمة من الله عز وجل عليك أن توفق لبر والدك بعد وفاته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حفظ العهد من الإيمان، فبينك وبين أبيك عهد وعهود، وبينك وبين أبيك وشائج، هي أعظم الوشائج بعد التوحيد وحق الله عز وجل. وإذا وصلت أباك وزرت قبره وترحمت عليه وكنت دائما تذكر في دعواتك وفي مضان الإجابة في السجود وأدبار الصلوات المكتوبات، فإن هذا كله يرفع الله به درجتك، هذا هو البر وهو أصدق البر، لأن البر بعد الوفاة أقوى وأبلغ ما يكون، لأن البر في الحياة قد يدخله العجب، وقد يكون خوفا من الأب، وقد يكون طلبا لمرضاته، ولكن بعد وفاة الوالد والوالدة زيارة الإنسان لقبر الوالدين وترحمه على الوالدين وكثرة ذكر فضائلهما وذكر حسناتهم والكف عن سيئاتهم، هذا كله من البر، يوفق له الصالحون ويحرمه المحرومون، فيحرص المسلم على أن لا ينسى والديه، والذي يذكر والديه هذا دليل على وفائه وصدقه وحفظه للعهد، ومن اللؤم نسيان الفضل، فأهل الفضل لا ينسون الفضل، فأكثر من الترحم على والديك وذكرهما، واستمر على هذا من زيارتك لأبيك، لأن زيارة القبر للوالدين أبلغ في التأثر وأبلغ في الدعاء بحضور قلب، أن إنسان يتذكر والديه ويتذكر من الذي في داخل القبر من والد طالما رباه وطالما أحسن إليه، يتذكر ذلك الجسد الذي طالما ضني وتعب وشقي من أجل أن يسعده، ويتذكر هذا الأب الذي رباه على مكارم الأخلاق ومحاسنها، ولو كان شديدا ولو كان فظا فإنه يسامحه ويدعو له بالرحمة، ويسأل الله عز وجل أن يفسح له في القبر وأن يتجاوز عنه، ويتذكر هذه الأمة الحنون التي طالما ربت وطالما أحسنت وطالما أكرمت، فيدعو الله عز وجل بالصدق، ثم إنه يعتبر في حال هذه الدنيا كيف كان بالأمس تحت والديه والآن والداه تحت الثرى تحته، فهذا كله يهز القلوب ويذكرها بالله عز وجل ويجعلها تحتقر الدنيا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فإنك إذا زرت الحبيب والعزيز عليك الذي كان بالأمس بين يديك، فطالما نظرت إليه وطالما هش في وجهك وبش، خاصة الوالدان اللذان طالما أكرماك وأحسنا إليك، فإذا فجعت بهما ورأيتهما تحت الثرى، فإن هذا يحرك القلب إلى الصدق في سؤال الله عز وجل ودعائه والتضرع إليه أن الله يرحمهما ويتجاوز عنهما. وإذا دعا الولد لوالديه فالغالب أنه يصدق في دعائه. وأما قولك هل يجب استقبال القبلة؟ الجواب: لا يجب استقبال القبلة في الزيارة، غير استقبال القبلة بعد الدفن. في الزيارة ثبت فيها حديث عائشة رضي الله عنها أنه استقبل القبلة ورفع كفه حينما زار قبور أهل البقيع صلوات الله وسلامه عليه في جوف الليل، وأنه استقبل القبلة وقام قياما طويلا صلوات الله وسلامه عليه يضرع إلى ربه، ولذلك قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. فهذا يدل على أنه ينبغي للمسلمين أن يذكروا إخوانهم الأموات، وأن القبور مملوءة ظلمة على أهل القبور، وأنهم بحاجة إلى دعائهم. فشرع للأمة صلوات الله وسلامه عليه الزيارة بعد الموت وبعد الدفن، وللوالدين أحق وأوجب. وأما بالنسبة لسؤالك هل يجب استقبال القبلة، السؤال الثاني:
هل يجب استقبال القبلة وما أفضل الدعاء؟
أفضل الدعاء أن تسأل الله عز وجل أن يزحزحهما عن النار وأن يدخلهما الجنة، فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذهما من النار. وما أسعدك إذا دعوت لوالديك واستجاب الله دعائك، فكتب الله النجاة والسلامة لوالديك من النار. ما أسعدك بوالديك وما أسعد والداك بك، هذه أمور يجد فيها الإنسان ويجتهد. أما الغفلة ونسيان الحق هذا لا خير فيه. يسعى الإنسان في بره لوالديه أن يقدم لهم أعز ما يستطيع، وأعز شيء تقدمه لهما ما يكون به الفوز العظيم، وهو النجاة من النار والفوز بالجنة. ولذلك قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فإذا دعوت لوالديك بهذه الدعوة فقد دعوت لهما بالفوز العظيم، وتقول: اللهم ارحمهما، اللهم زحزحهما عن النار وأدخلهما الجنة. كذلك أيضا تدعو لوالديك أن يعيذهم الله من عذاب القبر، لأنهما في أمر عظيم، الله يعلم ما هو حال الوالدين الآن، فهما محتاجان إلى دعوة، فأحوج ما يكونان إليك الآن أن تذكرهما. وقد تكون وأنت في صلاتك أو في مضان الإجابة تقول: اللهم ارحم والدي، تقولها كلمة يسيرة، لكن ما تعلم مقدار هذه الكلمة وكم يكون منها من الخير لوالديك.
وقد تصادف عذابا وقد تصادف بلاء فتقول اللهم ارحمهما فيخفف عنهما أو يزال عنهما العذاب، فتسأل الله لوالديك الرحمة أن يعيذهما من عذاب القبر، أن أمر القبر أمره عظيم، وتسأل الله عز وجل أن يعيذهما من الحساب ومؤونة الحساب. وهناك أمران مهمان في الميت، أن يسلمه الله من حقه وأن يسلمه الله من حقوق العباد. فاسأل ربك أن يخلص والديك من حقوق الله كالصلوات والزكوات والصيام والحج والعمرة، وتسأل الله أن يسامح والديك في ذلك، وتضرع إلى الله وتقول رب ارحم ضعفهما وارحم مقام مصيرهما إليك، اللهم لا تعذبهما بحق فيما بينهما وبينك، وتضرع إلى الله وتكون شفيعا، لأن الله يحب منك هذا. إنه كان للأوابين غفورا، ذكر هذه الآية بعد ذكره للبر، قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، إن علم في نفوسكم أنكم تحبون الوالدين وأنكم تريدون بر الوالدين، ولكنكم الإنسان بشر ضعيف لا يستطيع أن يملك لوالديه نفعا ولا ضرا، فيكون في قرارة قلبه يتمنى لوالديه كل خير ولكن لا يستطيع أن يبلغ ذلك، لكن الله يبلغه بنيته. ولذلك قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، فإنه كان للأوابين غفورا. فتسأل الله لوالديك أن يعيذهما من حقه العظيم في الصلوات والزكوات، تسأل الله أن يسامحهما أن يتجاوز عنهما في كل صلاة وفي كل زكاة وفي كل حق من حقوق الله عز وجل ضيعاه أو قصرا فيه أو منعاه، وتسأل الله عز وجل في حقوق العباد أن يخلصهما من حقوق العباد، وتضرع إلى الله وتستعيذ بالله أن يعذب بحق أو مظلمة، وتسأل الله أن يتحمل عنهم حقوق العباد، وتضرع إلى الله أن يبلغهم الجنة بلا سبق حساب ولا عذاب ولا عتاب ونحو ذلك من المسائل. لا يزال البار الرضي في بره يضرع إلى ربه في بر الوالدين حتى يكون أسعد ولد بوالديه، لا يزال البار بر الوالدين بين عينيه قائما وقاعدا، لأنه ليس هناك قربة بعد توحيد الله والقيام بحقه مثل بر الوالدين. فإذا بررت والديك أحياء وأمواتا، أحياء قدمت ما تستطيع، وأمواتا بعد موتهما ما تنساهما، تذكرهما في دعواتك وفي مضان الإجابة، وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في هذه المسائل، ثم تسأل الله لهم علو الدرجة في الجنة، وتسأل الله عز وجل أن يضاعف لهم الأجر وأن يتقبل منهم وأن يجبر كسرهم. وكل هذا من الأمور الطيبة الحميدة التي سترى بركتها وخيرها وبرها. لا يزال البار في بره تفتح في وجهه أبواب الرحمة، ولن تجد بارا يشقى ببره أبدا. البر لا يوفق له إلا السعداء الأتقياء الرحماء، والراحمون يرحمهم الله، فكيف إذا كانت الرحمة لأولى الناس برحمتك وهم الوالدان؟ فتجد وتجتهد وتستمر على ما أنت عليه من الدعاء للوالدين والاستغفار لهما والترحم عليهما. كذلك أيضا الصدقة عن الوالدين، تتصدق عليهما بالصدقات على قدر ما تملك وقدر ما تستطيع، وقد يكون عند الإنسان ريال واحد لا يملك غيره فيتصدق به على والديه، فيجعل الله أجر هذا الريال يبلغ مئات الألوف. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول سبق درهم مئة درهم، اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت ورب كل شيء ومليكه إله الأولين والآخرين فاطر السماوات والأرض يا أرحم الراحمين. نسألك أن ترحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهما رحمة لا عذاب بعدها أبدا، اللهم ارحمهما رحمة لا عذاب بعدها أبدا، اللهم ارحم أحياءهم والطف بهم ويسر أمورهم واشرح صدورهم واشفي مرضاهم وأحسن خاتمتهم وسدد أقوالهم وأعمالهم واجزهم عنا خير ما جزيت والدين عن ولد. اللهم ارحم الأموات منهم، اللهم نور عليهم قبورهم وأفسح لهم فيها. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى لا إله إلا أنت، أن تجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، وأن تروح عليهم بالروح والريحان، وأن تعيننا على برهم يا كريم يا رحمن. اللهم أنت الله البر لا إله إلا أنت، أريتنا برحمتك عظيم الرحمة لوالدينا أحياء، أريتنا برك بهم وإحسانك إليهم ولطفك بهم. يا إله الأولين والآخرين، كما رحمتهم في حياتهم فارحمهم في قبورهم. اللهم آنس وحشتهم، اللهم آنس وحشتهم ونفس كربتهم. نعوذ بوجهك العظيم أن يعذبوا، نعوذ بوجهك العظيم أن يعذبوا أو يرهنوا بالحقوق إله الأولين أو يستوحشوا. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، اللهم ارفع درجاتهم في الجنات يا أرحم الراحمين، وأوجب لهم عظيم الرحمات يا أكرم الأكرمين. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدين عن ولد، ضاعف لهم الأجور والطف بهم في القبور، وآمنهم يوم البعث والنشور، وأحسن عاقبتنا وعاقبتهم يا يا رحيم يا حليم يا غفور. اللهم اجمعنا بهم في جنان النعيم، وأنزلنا وإياهم منازل الرضا والتكريم. لا إله إلا أنت الحليم الرحيم العظيم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم وسم الإبل خصوصا إذا كان ذلك في ذلك مصلحة كالخوف على ضياعها أو سرقتها، أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيجوز وسم الإبل عند وجود الحاجة بقدر الضرورة، فيضع عليها علامة تعرف بها حتى لا تضيع ولا يضيع حقه، ويكون الوسم بقدر الحاجة فلا يبالغ فيه، لأن فيه إيلاما للإبل، لأن الوسم يكون بالنار، ميسم يسخن بالنار ثم يكتب على صفحة العنق أو في الموضع الذي جرت العادة بالوسم بوسمها فيه، فهذا يرخص فيه بقدر الحاجة إذا وجدت الحاجة إليه، كما ذكر أنه يخشى عليها الضياع ونحو ذلك، وإذا ضاعت يمكن أن يهتدى إلى صاحبها، وهذا أمر معروف من القديم، أن الإبل توسم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم وسمها ولم ينهى عن ذلك، وإنما المحرم في تعذيب الحيوان ما لم يكن لسبب أو حاجة، فالأصل في الحيوان أنه مسخر لابن آدم، فإذا وجدت حاجة لوسمه فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، خاصة إذا فعله الإنسان بقدر الحاجة والضرورة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز تغيير النية من فريضة إلى نافلة في وسط الصلاة؟ أثابكم الله.
نعم يجوز، إذا كان في الفريضة ثم قلبها إلى نافلة، لأنه انتقال من الأعلى إلى الأدنى، فلو أن شخصا صلى الظهر ثم تذكر أنه صلاها ونوى بصلاة النافلة انتقلت نافلة، وهكذا لو كان يصلي الظهر وقبل أن يسلم منها قلبها نافلة فلا بأس، لكن السؤال هل الأفضل أن يبقى على نيته أو يغيرها؟ والجواب أن الأفضل أن يبقى على نيته ولا يغيرها، لأنه إذا كبر للفريضة في أول وقتها فأجره أعظم، ومن هنا يدرك فضيلة أول الوقت، ولو رأى جماعة كبر للفريضة ثم سمع جماعة بجواره وكان قد سبقها فإنه يبقى على نيته، لأنه أدرك من الوقت ما لم تدركه الجماعة التي بعده، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، تكالبت علي الديون وأصبحت شيئا ثقيلا ولا أستطيع سدادها للناس إلا بعد سنوات طويلة، بماذا توجهني وتنصحني؟ أثابكم الله.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقضي عنك الدين وعن جميع المسلمين وعننا وعن جميع المسلمين. أخي، أوصيك بما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة حينما دخل على أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه، فوجده في المسجد في غير وقت الصلاة، وكان عليه الصلاة والسلام أرأف بالناس من الأبي بأولاده ومن الأم الحنون بأولادها، فقال: يا أبا أمامة، ما الذي أجلسك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ علم أنه مهموم، علم أنه مغموم، فسأله قال: ما الذي أجلسك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فقال: يا رسول الله، هموم غلبتني وديون ركبتني. فقال: أولا أدلك على كلمات إذا قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل: اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أربع استعاذات طيبات مباركات تفتح لها أبواب السماوات إذا صعدت من أفواه المؤمنين والمؤمنات إلى رب الرحيم كريم عظيم لا تنفذ خزائنه. تضيق الدنيا على الإنسان بهمومها وغمومها، ويصبح في زمان لا يجد من يرحمه، فلا يعرف إلا الدينار والدرهم، فتضيق عليه الأرض بما رحبت، ويولي وجهه يمينا وشمالا، فإذا به في زمان قل أن يجد فيه رحيما يرحمه، وقل أن يجد فيه من يسمع شكواه. فعندها تضيق عليه الأرض بما رحبت، ويعلم علم اليقين أنه لا ملجا ولا منجا من الله إلا إليه. فإذا وجه وجهه للحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فإن الله يفتح عليه أبواب الفرج. تقول: أخي، إنها قد لا تقضى إلا بعد سنوات، وما يدريك أنك تقول الدعاء فيقضى دينك من حيث لا تحتسب. ألا إن الدهر يسر بعد عسر، ومن بعد الدجى صبح ونور، فلولا الداء لم يحمد شفاء، ولولا الهم ما حمد السرور. يبتلي الله العباد ويدبر الأمر من فوق سبع سماوات بحكمته وعلمه، لكنه لطيف بعباده، فإذا استرحمته رحمك. فانصب وجهك إلى الله، وبث حزنك وهمك وغمك إلى الله، فإذا وجدت أبواب المخلوقين غلقت والنفس منهم أيست، فتوجه إلى الله الذي لا يغلق بابه، وتوجه إلى من يحب منك أن تسأله وتضرع إليه وترجوه، وناديه فإنه يسمع الشكوى ويرفع الضر والبلوى. جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحان ربنا العلي الأعلى. فاسأل الله بصدق، فإن الله يصدقك إذا صدقته. ودعاء قضاء الدين هذا مجرب، ومعروف أن الإنسان لا يقوله بيقين إلا فتح عليه باب الفرج عاجلا قبل الآجل. وإذا تأخر عليك السداد فاعلم أن هناك خيرا ينتظرك. هذا الدعاء لا يقوله أحد متدبرا له ويقوله بيقين بالله عز وجل إلا قضي دينه وذهب همه وغمه. وإن تأخر عنه السداد فإن الله يريد به خيرا، فتجده يزداد إيمانه وينشرح صدره، كأنه لا هم عنده وكأنه لا غم يعتريه. وهذا حال السعداء الأولياء الأتقياء. فهذه الدنيا امتحان واختبار، فإذا ضاقت عليك الأرض بالديون وضاقت عليك في قضاء مصالحك فاضرع إلى الله. الأمر الثالث الذي أوصيك به أن تتقي الله في نفسك وفي أموال المسلمين، فلا تتدين ولا تسأل الدين إلا وبك حاجة. وأما أخذ الأموال والتساهل في الديون، فإذا وجد الإنسان صديقا يحبه يسترسل في أخذ المال منه وهو يعلم أنه لا يقضي، هذا لا خير فيه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فإياك أن تأخذ دينا إلا وأنت تنوي القضاء، وإياك أن تأخذ دينا على وجه تغرر به بالناس، خاصة إذا كذب الإنسان والعياذ بالله، فيأتي للرجل ويقول له: سأسددك بعد أسبوع بعد شهر، وهو يعلم أنه لن يسدده.
فهذا إثمه عظيم ومن غش المسلم، ولذلك قد يزداد البلاء على الإنسان بسوء نيته، فيبتعد الإنسان عن الدين ما استطاع. ولذلك إذا استدان احتاج إلى الناس، وأعظم الكرب الحاجة إلى الناس. ركب الناس البحر ومعهم إبراهيم بن أدهم، فجاءتهم عاصفة وماج بهم البحر حتى كادوا أن يغرقوا ورأوا الموت، فقالوا له: يا إبراهيم، ألم ترى هذه الشدة؟ فقال رحمه الله: إنما الشدة الحاجة للناس، إنما الشدة الحاجة للناس، هذه والله هي الشدة. ولذلك أعظم الشدة أن تكون حاجتك عند لئيم لا يرحم، فإذا كانت حاجة الإنسان عند لئيم لا يرحم فإنها بلاء وشدة بحق. وإذا نزلت بالإنسان الحاجة فينزلها بباب الله عز وجل قبل أن ينزلها بباب الناس، وقبل أن يتوسع في الدين يصلي الاستخارة، استخير الله هل يستدين أو لا، هل خير له أن يستدين أو لا خير له في الدين. وأوصيك أخي بلزوم دعاء السنة كما ثبت في حديث عائشة قبل السلام بقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. وبين عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا غرم أثم فحدث فكذب ووعد فأخلف، فخذ بهذه السنن النبوية وليكن عندك حسن ظن بالله، فإن الله سيفرج عنك. ونسأل الله بعزة وجلاله أن يفرج عن المسلمين وأن يقضي عنا وعنك وعن جميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. إن شاء الله سيكون درس رمضان بإذن الله عقب صلاة العصر من يوم الأربعاء القادم بإذن الله. صلى الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، ويتقبل منا منكم.